لهذا الرق تارك الصلاة في الفواحش ولا بد أن يقع خريطة لها والعياذ بالله. فهذا هو الوجه الأول من حفظ الصلاة للمصلين. من هذا الحفظ أيضا حفظه من البلايا والمحن كما يقول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذا أيضا نجتهد أن نفصله الليلة. منها حفظ العبد من عذاب النار يوم القيامة، وهذا أيضا أدلة كثيرة، وأشهرها ذلك الحديث الذي فيه أن الملائكة يعني يبحثون في النار عمن يستحقون الخروج من النار وعدم الخروج فيها، فيعرفون المؤمنين لماذا هم أهل الكبائر، يعرفونهم بعلامة الصلاة، بعلامة الصلاة حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يعرفونهم من أثر السجود في وجوههم. المصلي في حماية الله تبارك وتعالى وحراسته كما بينا، فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة أو أكفك بهن آخر يومك. يقول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات وهي صلاة الضحى، 4 ركعات في أول النهار الجائزة أكفك بهن آخر اليوم، أحفظك طوال هذا اليوم حتى آخره. فإذا الصلاة تحفظ الإنسان ويكون الإنسان في حماية وحراسة أيضا كما في هذا الحديث الذي صدرنا به الكلام. كذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث رواه مسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله في حراسة الله وفي خفارة الله وفي حمايته وحفظه وكرهه. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني أن الذي يصلي صلاة الصبح هذا في جوار الله، فإياكم أن يعني تخرقوا هذا الجوار أو أن تؤذوا أو تعتدوا على من هو في حماية الله. ألا يعني ألا يعرف الناس ذلك؟ إذا دخل رجل في جوار رجل وفي حمايته فيعتبر عدوانا على هذا الشخص الذي حماه، إذا حصل عدوان على الذي المستجير به الذي دخل في حمايته. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في جوار الله في حماية الله، فإياكم أن تؤذوا من هو في ذمة الله. واضح؟ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فمن لم يفعل ويراعي حرمة هذه الصيانة وهذه الحراسة الربانية فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله تبارك وتعالى به، وهو أن يخلع عنه رداء عونه وتأييده بحيث لا يبقى له أي ملاذم أو ملجأ، وسيجد نفسه يواجه الشيطان بمفرده بعد أن خذله الله تعالى. ولذلك يقول بعض الصالحين والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، يعني أعرض عن حفظك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وفيه وعيد لمن آذى المؤمن الذي يصلي الفجر لأنه انتهك حرمة من هو في جوار الله وحمايته. وقد قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد دارسته بالحرب. فبلا شك يعني لا يمكن أن يتصور ولي ولي من أولياء الله ولا يصلي حتما وقطعا. ولي الله لابد أن يكون مصليا. الذي لا يصلي هذا عدو الله كافر بنعمة الله. فولي الله لابد أن يكون مصليا كما أنه لابد أن يكون يعني مسلما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها. إذا وجد الإنسان في أي من هذه المجالس فهو في ضمان الله، في تأمين وحراسة وحفظ من الله عز وجل. فذكر منها في مسجد جماعة، فذكر منها في مسجد جماعة وعند مريض أو في جنازة أو في بيته أو عند إمام إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني عنده ضمان، له ضمان على الله. إن عاش ما تفاصيل هذا الضمان، ما تفاصيل هذه الوثيقة، وثيقة التأمين على هذا العبد من كل سوء. إن عاش رزق وكفي، إن مد الله له في الأجل رزق وكفي، فهذا هو الضمان، يضمن الله له الرزق والكفاية. وإن مات أدخله الله الجنة. فذكر في هذا الحديث: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد عن جهة الصلاة فهو ضامن على الله تبارك وتعالى. وهناك الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى احفظ الله يعني احفظ حدود الله، احفظ حقوق الله وأوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. فهذا معنى احفظ الله يحفظك. ويقول تبارك وتعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لماذا سمى العبد الصالح هنا حفيظا؟ هذا ما توعدون لكل أواب، تواب يؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، حفيظ. فسر الحفيظ ها هنا بالحافظ لأوامر الله عز وجل، وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها، يحاول أن يحصي ذنوبه كي يتوب منها ويستغفر منها باستمرار. هذا معنى حفيظ. من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله عز وجل الصلاة، كما ذكرنا في الآية قريبا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومدح المحافظين عليها بقوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. بل نلاحظ في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج حينما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين المتقين الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون، ذكر أول صفة الصلاة وآخر صفة أيضا محافظة على الصلاة، فكأن هذا هو السياج الذي يحوط كل الأعمال الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الصلوات أيضا: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في مفتاح الصلاة وشرط الصلاة وهو الطهارة، قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراء حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. كيف يحفظ الله عز وجل العبد؟ احفظ الله يحفظك. هذا الحفظ يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، والثاني وهو أشرف النوعين حفظه إياه في دينه وإيمانه. أما الحفظ الأول هو حفظ الإنسان، حفظ الله عز وجل العبد في مصالح دنياه، فهو كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات يعني كل إنسان له معقبات ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، فإذا جاء القدر تخلوا عنه حتى يصيبه ما قدره الله له. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هذا الدعاء بحفظ الحواس، حفظ الوارث منا، هذا الدعاء بحفظ الحواس، حفظ الصحة والعافية. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا فترة الحياة كلها، واجعله الوارث من. هذه مبالغة في حفظ الحواس إلى الموات، وكأن يعني هذه الحواس تبقى سليمة معافاة، ليس فقط إلى حين الموت، لكن تبقى أيضا حتى ترثنا بعد الموت. هذه مبالغة في حفظها حتى يعني حتى بعد الموت، كأن الصحة، صحتك وسمعك وبصرك وقوتك بعد موتك تبقى هي ايضا سليمة وترثك، واجعله الوارث منا فتبقى حتى بعد موتك. فهذه من المبالغة في يعني في سؤال حفظ الله سبحانه وتعالى العبد من الأسد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتظره صباح مساء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن حفظ الله عز وجل في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، إذا كان العبد صالحا محافظا على الصلاة وعلى أوامر الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يعني يحفظه في ذريته، ليس فقط في حياته لكن أيضا بعد مماته كما ينفع الأبناء. فلذلك من أراد أن يحفظ الله سبحانه وتعالى ذريته من بعده إذا خشي الموت أو غير ذلك، فأعظم ذخيرة يدخرها لهم هي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حال حياته، أن يحفظ الله عز وجل، يحفظ أوامره وبالامتثال ونواهيه بالاجتناب. هذه هي أعظم وثيقة تأمين على الأولاد والذرية. ليست المال وليست الضياع وليست العقارات وليست أمور الدنيا، ولكن حفظهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه، في عقبه الجيل الأول وعقب عقبه يعني أولاد أولاده، حفظ الله. وقال ابن المنكدر رحمه الله تعالى: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات الذي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. يعني بركة الصالح تتعدى المكان وتتعدى الزمان، تتعدى الزمان حيث تمتد إلى ذريته ولده وولد ولده، فيحفظون لأن أبوه أباهم كان رجلا صالحا. حتى الدويرات التي حوله جيرانه قد يحفظون به، فما يزالون في حفظ من الله وستره. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه، قال: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. كان سعيد، أو قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وتلا قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. من عجيب حفظ الله تبارك وتعالى لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى. تذكرون مثالا على ذلك؟ نعم، حديث سفينة، سفينة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسر به المركب وخرج إلى جزيرة، والحديث صحيح. فلما خرج إلى هذه الجزيرة رأى الأسد، فجعل الأسد، يعني نادى الأسد بكنيته، كنيته أبو الحارث، أبو الحارث، فقال له: أبا الحارث، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل الأسد يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها وأوصله الأسد إلى رأس الطريق، جعل يهمهم كأنه يودعه، كأن الأسد يودعه ثم رجع عنه. وهذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه ووصفه الذهبي. فهذا من الحفظ أن الأسد الذي المفروض أنه يعني أعظم ما يضرب به المثل في الإهلاك، كيف حفظ الله سبحانه وتعالى هذا العبد الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الشيء الذي هو مؤذن بطبعه والأذى كامل فيه، ومع ذلك حفظه الله عز وجل من هذا الشر. أما من ضيع أمر الله فإن الله تبارك وتعالى يضيعه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه، ممن كان يرجو نفعه. قال الفضيل رحمه الله تعالى: إني لأعطى الله فأعرف ذلك في خلق خادمتي أو خادمي ودابتي. إني لأعطى الله فأعرف ذلك، أعرف شؤم ذلك في الإعوجاج الذي يصيب دابتي، تحرم عليه الدابة أو السيارة أو أي شيء تحرم عليه وتنقلب عليه وتصبح كل شيء يتعامل معه، حتى ممن يرجو نفعه وممن هو مسخر لخدمته إلى يعني أذاه. إني لأعطى الله فأعرف ذلك، أعرف أثر المعطية في خلق دابتي وخادمي. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من حفظ الله عز وجل العبد، حفظه في نفسه، في ماله، في يعني عافيته، في ذريته وسائر شأنه. أما النوع الثاني من حفظ الله العبد إذا حافظه على أوامر الله عز وجل، وهو أشرف الحفظين أو أشرف النوعين من الحفظ، فهو حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه بعد عند موته فيتوفاه على الإيمان ويرزقه حسن الخاتمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند نومه: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن يدعو الله عز وجل: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع من أراد سفرا قال له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فهو ما كان يقول هذا إلا حتى يحفظ على هذا العبد دينه وأمانته وخواتيم عمله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده اتجاهك، وفي رواية: أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوثقه ويثبته. فإن الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارث الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. او يضل. ايضا نستطرد في ذكر بعض فضائل الصلاة وهي يعني وهو كون الصلاة ملجأ او ملجأ المؤمن في الكربات. المؤمن اذا المت به الكربات او نزلت به النوازل ف يعني تكون الصلاة ملجأ المؤمن، وليس هذا الا لمؤمن، لان الله تبارك وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين، يستفتنها عامة الناس لكن الخاشعون، وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. فهناك في الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية، غريزة الافتقار والضعف والطلب. فالإنسان من حيث هو إنسان فيه هذه الغريزة أو هذه الفطرة، الإنسان يشعر بالافتقار إلى غيره. الإنسان يظل مهما نال من الأماني أو من الأشياء التي يحس أنه مفتقر إليها، فإذا حصلها يشعر أن الفقر ما زال ثقة لازمة له، يحاول أن ينتقل. لا يستقر القلب ولا يطمئن ولا يشعر بالغنى إلا إذا غفر بمحبوبه الأعلى هو الله سبحانه وتعالى. لكن كل ما دون ذلك تجد الإنسان يتقلب، كما يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد كان يثبي القلب في كل يوم وليلة 30 نفسا بل 90 نفسا وأرجحوا، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويتلوه من فوره حين يصبح، فلما رأى قلبي هواك أجابه فما له عن حبائك مبرح، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالشاهد أن القلب لا يمكن أن يسكن ويستقر إلا إذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى واستغنى بالله عما عداه. أما كل ما هو دون ذلك فلا يقنع، سريع التحول والبحث. فهذه فطرة الإنسان أنه دائما شاعر بالافتقار إلى من يحتمي به ويلجأ إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيتا في نفس هذا المعنى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالله سبحانه وتعالى كما أن من صفاته الذاتية الغنى، كذلك العبد من صفاته الذاتية، من حيث يعني لا يمكن يكون إنسانا إلا إذا كان في هذه الصفة. والفقر وصف ذات لازم لي أبدا لا أنفك عنه، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالإنسان كما ذكرنا في يعني هذه الغريزة، غريزة الاحتياج والافتقار والضعف والطلب والتسول ممن هو أغنى منه أو ممن هو أقوى منه، يتسول منه الحماية، المال، الرزق، العافية والأمان وغير ذلك. فالصلاة نفسها هي عبارة عن استجابة لهذه الغريزة الفطرية الموجودة في الإنسان. من هذه يعني أعراض هذه الغريزة أيضا الحب، الالتجاء دائما، الإنسان يحب أن يلتجئ، مش بتراعوا تلاحظوا دائما التجار يحاولون أن يعني يعزفوا على هذا الوطن في قلب كل إنسان، بيتكلموا عن التأمين بيقولوا هي حسن أمان للملايين، حسن ويرسم لك صورة حسن، لأنه عارف أن هذه الغريزة موجودة في كل إنسان، الشعور الخوف من المستقبل، القلق، الخوف من الفقر، خوف على الأولاد، فلذلك يحاولون أن يستثمروا هذه الفطرة بأن يخدعوا الناس ويظهروهم أنهم يعني يلبون حاجتهم الغريزية، يعني حاجة الاستقرار والضعف والطلب، غريزة الالتجاء والاعتصام والاحتماء والدعاء والمناجاة والاقتراح على عتبة القوي الغني الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللطيف الودود المعطي المانع السميع المجيب. فالصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواء. ستلاحظون إن شاء الله نرجو أن يكون عندنا وقت كافٍ حتى نسمع عن بعض عجائب الصلاة، عجائب الصلاة أن هناك كثيرا من القصص في الحقيقة عشرات القصص لو أردنا استقطاعها، لكن سنستطيع الإشراع على النماذج قليلة. كيف أن هناك من الكفار ولدوا كفارا وما رأوا الصلاة من قبل، بعضهم كان يفعل بعض أفعال الصلاة اجتهاد منه، كان يصاب مثلا مرض نفسي اكتئاب أو غيره، فلا يجد راحته إلا في وضع السجود ولا يعرف أن هذا جزء من صلاة المسلمين. فإذا ما رأى مسلما يصلي ورأى هذا السجود وقف مندهشا مذهولا فسأل ما هذا، قل هذه صلاتنا، فيعرف بالفطرة أن هذا تعبير عن الالتجاء والاعتصام والاحتماء وتلبية لهذه الفطرة، فطرة الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى كما تقول بعض الأمثلة. فالصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواء وأسرع نجدة وإسعافا وأسخى وأحنى وأعطف على العبد المؤمن من حجر الأم الرؤوم الحنون على الطفل الشريد اليتيم الضائع الضعيف العاجز. كلما عوكث أو هدد وكلما أصابه الروع أو الفزع أو مسه الجوع أو العطش آوى إلى أمه فرمى نفسه في أحضانها أو تشبث بأذيالها. كذلك الصلاة هي أبلغ من هذا بالنسبة للمؤمن، هي معقل المسلم وملجأه الذي يأوي إليه والعروة الوثقى التي يعتصم بها، وهي الحبل الموجود بينه وبين ربه الذي يتعلق به، وهي بلسم الروح وهي غذاء الروح وبلسم الجروح ودواء النفوس وإغاثة الملهوف وأمان الخائف وقوة الضعيف وسلاح الأعزل. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا، تأمل كلمة استعينوا، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. وقال أيضا إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. وقال جل وعلا مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما لفتنا النظر من قبل الأليق والأنسب أن ألا نبخس النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فأغلب الناس حينما يعني يذكرون يقولون خاطب حبيبه، فكيف نصف بالمحبة وهو قد حباه الله ما هو أرخى من المحبة وهي الخلة، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فينبغي إذا أردنا التعبير عن محبة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن نصفه بخليله لأنها أعلى درجات المحبة كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا إشارة إلى النجاة من أذى أعداء الدين وأعداء الدعوة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، مما يعني يؤذون به، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. إذا هذا ليس جديدا على المؤمنين، هذا سبق الإعلام به والتحذير منه. لم نفزع ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عبر هنا عن الصلاة بجزئها وهو السجود، وكن من الساجدين يعني من المصلين، فعبر عن الصلاة كلها كما تقول يعني صليت ركعة، هل هي ركعة واحدة ركوع أم أنه في قيام وركوع وسجودين وجلسة وتشهد وكذا، فيعبر عن الكل أحيانا بالجزء، وهذا مثاله. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن في ذلك شرحا للصدر وتفريجا للكربة. وهكذا كان هديه العملي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا مما عرف عنه النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حجبه أمر، إذا كربه أمر فزع. وتعمل كلمة فزع، فزع إلى الصلاة، لأنها هي الملجأ وهي المأوى وهي الملاذ وهي المعاد. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وعن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خطاطة نادى أهله: صلوا صلوا. وقال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، يفزع إلى المسجد حتى تسكن الريح. إذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي، كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. فهذا هو شأن الخلف الحي. أما نحن الذين ابتلينا في هذا الزمان بجهلية العلم، يعني كان زمان جهلية الجهل، الآن جهلية العلم، نقصد العلوم التجريبية، هذه استعملت في أن تموه على الناس وتصرفهم بعيدا عن حقائق الأمور، فهي جاهلية لكن يعني معماة بثوب العلم. إذا حصل كسوف أو خسوف أو زلزال أو غير ذلك من هذه الأشياء، كل هذه ظواهر طبيعية، ويشغلون الناس بقوة الزلزال كم درجته والشروح الطويلة في طبقات الأرض وتكوينها وآخر هذه الاصطلاحات المعروفة، وتماما مثلا إذا حصل بركان يظلون ينشغلون بتحليل البركان وصفاته، يعني كنوع من التحليل يعني الدراسة وصفية مثلا لمثل هذه الظواهر، ويكون البركان نازل على الناس فيحرقهم ويهلكهم مثلا. واضح؟ فنفس الشيء، هذه الأشياء تقع في الوجود بأسباب يسببها الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأسباب لا تنفي أنها نذير من الله عز وجل، نذير، وذلك يحرم الناس من الاعتراف بهذه البلايا وهذه المصائب. لماذا؟ بسبب هذا الحجاب الذي يوضع على أعينهم، أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ينشغلون بظاهر الأمور دون النفاذ إلى بواطنها وما وراءها من الحكم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حصل ريح شديدة وسحب في السماء وكذا كان يظل يخرج ويدخل ويتغير شكله عليه السلام، فإذا سأل الصحابة عن ذلك قال: وما يؤمنني، كيف آمن أن تكون فيها عذاب من الله سبحانه وتعالى وقد رأى قوم يعني مثل هذا؟ فقالوا: هذا عرض ممطرنا، هذا عرض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. دائما الوجل والخوف والفزع ومن يعني عقوبة الله تبارك وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد، يفزع إلى المسجد إلى أن تسكن الريح فاطمئن أنه ليس هناك عذاب. وكان إذا حدث في السماء حدث من خسوف أو خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. هكذا أيضا كان شأن الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن النضر قال: كانت ظلمة على عهد أنس فأتيته فقلت: يا أبا حمزة، هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة. هكذا أيضا كان شأن أو هكذا بالصورة التي ذكرنا كان شأن الصحابة، طبعا كما تعلموا من النبي عليه السلام أن يفزعوا إلى الصلاة، أن يفزعوا إلى الصلاة. كذلك كان شأن التابعين لهم بإحسان في كل جيل مع الصلاة. الصلاة كانت بالنسبة لهم يعني كالسيف أو السلاح في يد الجندي، الجندي اذا اصابه اي فزع ماذا الى ما يفزع الى السلاح كي يحمي به نفسه او من يحرسه. فكذلك المؤمن اذا نزلت به ملمة او المؤمنون في الغلي مع ثروته يفزع اليها اذا احتاج يسحب من حسابه او من ماله حتى يسد هذه الجوعة او هذه الحاجة. بل وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه واستعطافه للأم الحنون، بل كانوا أكثر إجلالا وثقة بصلاتهم وأقوى اعتمادا عليها من كل ذلك، وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم. فإذا فزعوا أو أثيروا أو إذا دهمهم عدو أو تأخر عليهم فتح أو التبس عليهم أمر التجأوا إلى الصلاة وفزعوا إليها. كانت هذه أيضا سيرة أعلام وأئمة المسلمين وقادتهم في كل عصر ومصر. يعني صلاح الدين الأيوبي إذا رجعتم سيرته وتجدون فزعه إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. وهكذا تتبع معارك المسلمين وجهادهم ومواقفهم تجد فزعهم دائما كان إلى يعني الى الصلاة. ولعل هذا من حكمة تشريع صلاة الخوف حتى في اثناء الجهاد، حتى يبقى هناك المدد متصلا مع الله سبحانه وتعالى خلال هذه الصلاة. حكي عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه كان اذا اشكلت عليه آية او التوى عليه علم عمد الى بعض المساجد المهجورة فقام يصلي فيعسر وجهه بالتراب ويطيل السجود ويقول يا معلم ابراهيم علمني، يا معلم ابراهيم علمني. قرات في بعض يعني الكتب انه كان يقول ايضا يا مفهم سليمان فهمني، اخذ من قوله تعالى ففهمناها سليمان. وكان شديد الابتهال عظيم التذلل لله تبارك وتعالى، يفتخر بانه سائل مستجد عريق في الشحادة، انه عريق في الشحادة ورثها ابا عن جد. فقد سمع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ينشد في بعض مناجاته ودعواته انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي. يعني انني عريق في التفول من الله، عريق في الشحادة والسؤال والاقتراح على عتبته أسأله وأتذلل إليه تبارك وتعالى أن يقضي حاجتي. ليست الصلاة مقصورة على فريضة تؤدى في وقتها ويتخلى بها المسلم عما أوجبه الله عليه من فرض، فذلك فرض لا يقبل الله منه يعني لا يقبل الله عنه فرقا ولا عدلا، ولكنها جنة المسلم. يعني أنت لا تصلي لمجرد أن تسقط الفرض عن كاريك او بعبارة اخرى تستريح منها، كلا، بل انت ينبغي ان تصلي لان هي سلاحك وجنتك والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل ويكشف به كل هم وغم. ففي الخوف صلاة، في الخوف في الاستسقاء صلاة، اذا انقطع المطر الصلاة مرتبطة بالحاجات، مرتبطة بتفريج الكربات كما ذكر. الخوف له صلاة تسمى صلاة الخوف تفزع إليها. الاستسقاء له صلاة إذا انقطع المطر وهلكت البهائم وانقطعت السبل. كذلك للتوبة صلاة، إذا وقعت معصية فإنك تفزع أيضا إلى الصلاة كي تمحى عنك هذه الخطيئة. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. ثم تلا قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه صلاة التوبة ايضا يفزع اليها العبد اذا افترسه الشيطان واوقعه في معصيه. للخسوف وللكسوف صلاه، ارتباط بالحدث، يعني في تفاعل تدع الى هذه الصلوات الموظفة في اوقات معينة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر لا ينكتفان لموت احد ولا لحياته، ولكنهما ايات من ايات الله يخوف الله بهما عباده، فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، الغايه الى ان ينجلي وينكشف هذا الغم. وفي روايه: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. اذا اراد العبد ان تقضى له حاجه او تفرج عنه كربه، فبامكانه ان يقدم بين هذي دعائه صلاه ركعتين. ليس على اعتبار اننا نعتمد على الحديث الضعيف الوارد في شأن صلاة الحاجة، لانه لا يصح، لكن لان هناك ما يدل على ان من اداب الدعاء تقديم عمل صالح بين هذي الدعاء. من اداب الدعاء اداب كثيرة، منها ان تفعل بين يدي الدعاء قبل ان تدعو: تصدق بصدقة، اقرأ قرآنا، اختم القرآن ثم ادعو، يعني صم عند الافطار مثلا او غير ذلك. يعني فمنها ثلاث ركعتين، يمكن أن تصلي ركعتين قبل أن تدعو، باعتبار أن هذا من آداب الدعاء تقديم عمل صالح بين يديه. ويستدل لهذا أيضا بحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله لي أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت. فقال: ادعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو، إلى آخر الحديث. فهذا فيه إشارة أيضا لهذا المعنى، أنه قبل أن يدعو يصلي ركعتين. وليس هذا كما ذكرنا اعتمادا على حديث صلاة الحاجة الذي هو حديث ضعيف، لكن باعتبار أن هذا من آداب الدعاء التي يدل عليها هذا الحديث الشريف. كذلك المداومة على تعمير بيوت الله عز وجل بالصلاة وبالذكر من أسباب قضاء الحاجات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وذلك كله ببركة محافظتهم على صلاة الجماعة. الفضيلة الثالثة من فضائل الصلاة هي هذا المعنى الذي أشرنا إليه من قبل، أن الصلاة فطرة في الإنسان، الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى وفزع العبد إليه. لذلك كانت الصلاة مفتاح هداية لكثير من الكافرين. نحن نعرف أن يعني كما أن كل نتيج في البلاد يكون عبارة عن خيط، يغلل الخيط ومنه يصنع النتيجة. كل قصة إيمان أو إسلام لكافر يكون لها خيط، خيط الأول. ولذلك يعني أنت مطالب أن تتحدث مع أي إنسان حتى لو كان ممعنا في الكفر والإلحاد. لماذا؟ أنت لا تعرف طبيعة تربة قلبه، هل هذه تربة خصبة أم تربة سبخة؟ أنت لا تعرف. فأنت وع البذرة، ما لك وشأنها؟ أنت ما يخصك بعد ذلك هل البذرة تنمو؟ أما تنمو. فأغلب قصص الاهتداء والإيمان والاستقامة إنما تبدأ ببذرة. ممكن إنسان يعني يلقي كلمة ويمضي، وهذه كلمة تثير بركانا في نفسية الذي سمعها حتى وإن لم يظهر ذلك. فإذا سمع من غيرك أيضا ربما أثرت، وهكذا إلى أن ينتهي به الأمر إلى الإسلام والهداية والاستقامة. فيعني فما عليك إلا أن تضع البذرة. أما تنمو هذا ليس إليك، إن الهدى هدى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت فقط مطالب بأن تضع البذرة في التربة، وعلى الله سبحانه وتعالى يعني نماؤها. نعم. ولذلك كما ذكرنا هذه البذرة الأولى أو هذا الخيط الأول يختلف اختلافا كثيرا، وهذا الموضوع في حد ذاته حقيقة يحتاج يعني كلاما مفصلا وهو بحث شيق، لكن نرجو أن تأتي فرصة له مفصلة فيما بعد. شيء غريب الإنسان يعني عندما يطالع قصص المهتدين إلى الإسلام تجد أشياء عجيبة في الأشياء التي يمكن أن تجذب كل إنسان، أو بتعبير آخر هذا الخيط الذي ينسج قصة إسلامه وهدايته. فمثلا من عجيب ما قرأته قريبا عن رجل إنجليزي تقريبا كان سبب إسلامي شيء غريب جدا، أنه كان يعيش في باكستان وكان له أصدقاء في العمل من المسلمين، ففي يوم من الأيام يعني أحدهم صنع لهم وليما، فكان سبب إسلامه لذة طعم الطعام الذي قدم إليه. قال إن أمة تملك هذا المذاق الطيب في الطعام لابد أن تكون على حق. طبعا نحن في هذه الحالة لا نقولوش لا ده المفروض تنظر لأشياء أخرى، سيبه هذا ما هي دي تجذبه للإسلام، اتركه يتلذذ بهذا الطعام ويقاتل الإسلام بمعدته، ثم بعد ذلك هو سيطلع على مظاهر يعني الجمال والروعة في دين الله تبارك وتعالى. يختلفون في الحقيقة، مثلا امرأة كثيرة كانت من شهود يهوى ومن أعتى الكفار الآن في بلاد الغرب، أسلمت بمجرد أنها اطلعت على حكم الإسلام في الاختلاط، شيء عجيب، اطلعت على كتاب يبحث عن موقف الإسلام من قضية اختلاط الحر بين الرجال والنساء، فكان فيها خير وأعجبت جدا بهذا الكلام وأسلمت بسبب. مثلا رجل كان عالم من علماء الموسيقى، درس الموسيقى ومتخصص في الأصوات وهذه الأشياء، أسلم حينما عرف أن القرآن فيه آية تقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال دي فعلا دي لا يمكن يقولها إلا الخالق، لأن هذا الصوت هو من أشد الأصوات نشازا ولا يعرف ذلك إلا خبير. مثلا أنا لا أريد أن أستفيد لأنه ليس موضوعنا الأساسي، لكن المقصود بهذه المقدمة أن أغلب نسبة عظيمة جدا من حالات الاهتداء إلى الإسلام الخيط الأول أو البذرة الأولى كانت عبارة عن رؤية مشهد مسلم أو المسلمين هم يصلون، مجرد هذه كانت بداية خطة عبارة عن رؤية مشهد مسلم أو المسلمين هم يصلون، مجرد هذه كانت بداية قصص كثيرة جدا ممن أسلموا لأنهم محرومون، هم يعني ربما هو عنده مازال رصيد من الفطرة يشعر ويستقر في هذه الفطرة، فطرة الحاجة والفقر إلى من يعتصم به، كيف يعبر عن هذه الحاجة، كيف يعني يصل ما بينه وبين الله تبارك وتعالى إلا من خلال الصلاة. فسنذكر يعني بعض النماذج عن فريق ممن اهتدوا الإسلام وكان سبب هدايتهم أو الخيط الأول في هدايتهم أنهم رأوا مسلما يصلي. ولذلك نلاحظ إخواننا في جماعة التبليغ يهتمون جدا بهذا الأمر لأنهم يدركون هذه الحقيقة، يهتمون جدا إذا وجدوا في المطارات في أي مكان في العالم، المطارات الهيئات الحكومية مثلا زحمة في جوازات في غير ذلك، تجد الواحد يؤذن ويصلي حتى أولا يقيم الحج على الكفار وحتى يوقف فيهم الشعور بالحرمان من هذه النعمة، لأننا للأسف الشديد نحن المسلمين إذا لم نعش روح الصلاة ونحس بروح الصلاة ونقيمها حق إقامتها تصبح عادة مع الوقت، فالنعمة تبقى معنا ونحن لا نشعر بقيمتها، لكن إذا نظر إليها محروم منها تقع في قلبه موقعا. فنبدأ أولا بشهادة لرجل غير مسلم، وفي الحقيقة له كتب غريبة، له مقالات عجيبة في إنصاف الإسلام والدفاع عنه، توماس أرنولد مشهور له كتاب مثل العقيدة الإسلامية وغيرها من الكتب، له كتب قيمة جدا الدعوة للإسلام من أروع الكتب التي تتكلم عن تاريخ الإسلام والدعوة الإسلامية. يقول في كتابه في العقيدة الإسلامية يقول إن دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته وفي الصلوات اليومية، يتجلى هذا الدين في طريقة نسكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع ان تترك العابد والمشاهد كليهما غير متاثرين. يعني لا يمكن الصلاه الشخص الذي يصليها او الذي ينظر اليه الا ولابد ان يتاثر بمنظر الصلاه. ولذلك نلاحظ كما يحدثنا اخواننا الذين يطالعون وسائل الاعلام الغربيه ان الاعلام الغربي اللي هو يهودي بالصفه الاولى في المقام الاول يهودي خبيث اذا جاء منظر المسلمين هم يصلون لابد انه اذا اتوا بصوره المسلمين يصلون ياتوها بطريقه لا يمكن ياتوا بالصلاه كامله بصوره كامله، لكن تجد شيء يعني تقترب الصوره بشيء يلفت انتباه النظر الناس بعيدا عن روعه الصلاه ولذه الصلاه. مثلا صوره رايتها في بعض المجلات لبعض الشباب المسلمين ايام الانتفاضه رحمه الله، يعني ساجدين المسلمين في الشارع والجنود اليهود واقفين امامهم في الصفوف في صفوف منتهى الاستكبار والصلف رافعين الاسلحه وينظرون اليهم في سخريه، وطبعا بياتوا بالمقتف الصلاه من خلف المصلين وهم ساجدون. يعني المهم انهم لا يجدوا بوضع كامل، لان المعروف والمجرد ان الكافر اذا اطلع على صفه الصلاه وهي كامله يشعر بالفقر، يشعر بالحرمان، ويشعر بانجذاب. وبعضهم صرح كما تترون انه اذا لما راى منظر المصلين وهم يصلون قال لا يمكن ان يعبد الله بطريقه احسن من هذه. واضح؟ فلانهم يدركون هذا المعنى يحرصون دائما على تشويه صوره المصلين، لا ياتوا بصوره الصلاه كامله، بل بعضهم كما رايت ذلك بنفسي في الفيلم الذي حدثتكم من قبل، مش فيلم تسجيل يسمى سيف الاسلام، رايته عند بعض الاخوه ياتون بالمصلين وهم يصلون في صوره ايه؟ وناس واقفين وبيرفعوا ايديهم هكذا، هي دي الصلاه فقط. ليه؟ لانهم حريصين ان ياتوا بالصوره الحقيقيه للصلاه. واضح؟ كذلك الاذان لا يمكن ياتي بالاذان كامل، لان كثير من الناس انجذبوا للاسلام فقط بسماع صوت الاذان، وزاد انجذابهم اذا عرفوا معاني هذا الاذان. يقول توماس ارنولد ايضا في كتابه العقيده الاسلاميه، يقول هذا الفرض المنظم من عباده الله هو من اعظم الامارات المميزه للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينيه، فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس. وإليك ما قاله الأسقف لوفروا، قل يخالط لا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور يظهر عمله الذي يشغله كائنا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المحدد. ثم يقول ولننتقل من صلاة الفرض إلى صلاة الجماعة، فنقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ولو مرة في حياته ما يقرب من 15,000 مصل في ساحة المسجد الجامع بمدينة دلهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم. نقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ذلك المشهد ألا يبلغ تأثره به أعماق قلبه، وألا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها. كما أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في أوقات معينة حينما يرن به صوت المؤذن في أبكر البكور قبل الإصفار وعند الظهيرة والناس مضطربون ومصطخبون في أعمالهم وعند المساء، هذا الأذان الذي يحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحون هو الآخر بذلك الجلال عينه. ويؤثر ينقل عن رينان إرنست، رينان فيلسوف فرنسي مشهور جدا، يقول ما دخلت مسجدا قط لن تهزني عاصفة حارة او بعبارة اخرى دون ان يصيبني اسف محقق على انني لم اكن مسلما. يقول ما منعك؟ الله اعلم به. حكى ايضا بعض الناس يعني هذه القصة يبدو انها طبعا قديمة. يقول قد كان ذلك المشهد شهد الصلاة من الاسباب المساعدة على دخول رجل يهودي من اهل الاسكندرية في الاسلام، كما حكاه عن نفسه اذ قال كنت مريضا مرضا شديدا فتمثل لي في اثنائه ان هاتفا يهتف يهيب بي ان اعلن اسلامي، ولما دخلت المسجد ورأيت المسلمين مصطفين للصلاة وقوفا كالملائكة سمعت في نفسي صوتا يناديني بقوله هذه هي الجماعة التي أنبأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولما رأيت الخطيب يتقدم للخطبة وعليه رداء أسود وقع في نفسي وجدان الرهبة والخشية، ولما ختم خطبته أنا طبعا كان يعرف العربية كما هو واضح، لما ختم خطبته بالآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طبعا كما ذكرت يعرف عربي لأن اليهود كانوا يعني يعرفون العربي، وعندنا الآن وزير يهودي في الحكومة المغربية، وزير السياحة يهودي في المغرب، حاجة آخر كرم الحقيقة. يعني إسرائيل كانت طالبة من نيل الفرات أخذت من المحيط إلى الخليج ناس أتخياء وكرماء. المهم يعني فهذا اليهودي كان يعرف العربية. يقول وأقيمت بعد ذلك الصلاة آنست من نفسي أنها تمت سموا كبيرا فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة، وأن الله طبعا هو لا يعرف الحديث هل تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ أي نعم. وأن الله سبحانه قد تجلى عليهم في سجودهم وركوعهم، وسمعت في نفسي مناديا يناديني بقوله إن الله سبحانه إذا كان قد خاطب شعب إسرائيل مرتين في جميع القرون الخالية فلا جرم أنه يخاطب هذه الجماعة في كل وقت من أوقات صلاتها. واقتنعت في نفسي بأني ما خلقت إلا لكي أكون مسلما. هناك ايضا بمناسبة ذكر اليهود كان هناك محامي ايضا منذ زمن في مصر، اشهر محامي على الاطلاق في مصر، كان يسمى زكي عريبي، زكي عريبي، وكان هو عميد اليهود في مصر، كان عميد اليهود في مصر. يحكي الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى في كتاب له بعنوان لماذا اسلموا، يحكي عن حالته وما الذي أداه إلى الإسلام. يقول كان زكي عريبي كان يتحرق شوقا إلى الإسلام كلما رأى مسجدا أو وقعت عيناه على رجل يصلي لله في خشوع ويبتهل إليه في خضوع، وكان قلبه ينشرح حين تقع في أذنيه كلمات الأذان تدعو الناس إلى عبادة الواحد الديان، وكان هناك سؤال يتردد في نفسه ويرش على عقله دائما وهو لماذا لا يعتنق الإسلام. وكان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله ويهزه من أعماقه كلما رأى بين الحقول رجلا متواضعا من ذارعي الأرض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة، فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته وينادي مثل مناجده. في قصة طويلة في الحقيقة وهي قصة طلية انتهت بإعلانه إسلامه وكان عمره 65 سنة. هذا رجل ألماني رأى مسلما ساجدا فتعجب أشد العجب من هذه الحركة مما حدا به أن ينتظر حتى ينتهي ذلك المسلم من صلاته، فلما انتهى تقدم إليه وسأله عن معنى هذه الحركات وبخاصة ما يتعلق بالسجود، فبين له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتها وآثارها، فأصيب وهو يستمع إلى الشرح بما يشبه الذهول الممزوج بالفرحة، وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين. وبين للمسلم سبب تعجبه بأنه يعاني من مرض نفسي وضيق دائم، وأنه ما أن يلصق جبهته بالأرض حتى يشعر بالراحة، وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد لإلصاق جبهته بالأرض ليجد راحته، حتى رأى ذلك المسلم فعرف سر تلك الراحة التي كان يشعر بها. اقتحمه ذلك المسلم إلى المركز الإسلامي في ميونخ، حيث قام يعني شرحوا له المسلمون هناك الإسلام، وإثر ذلك أعلن شهادة التوحيد ودخل في الإسلام. هذا رجل يعني ثري جدا من أثرياء الهندوك في الهند، يدعى كوت هلال جابا، وصار اسمه بعد إسلامه خالد لطيف جابا، وكان سياسيا وصحافيا ومؤلفا مشهورا في الهند. يحكي عن الإشعاعات النورانية الأولى التي أشرقت في قلبه، مبينا أن مصدرها كان هو مشهد الصلاة، مشهد المسلمين وهم يصلون. يقول: كنت كلما مررت بأحد المساجد للمسلمين في الهند أفعم قلبي بالإحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته، وكنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كان يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك، وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا: هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى الفلاح. كان قلبي يريد الانضمام إلى جماعة المؤمنين في المسجد، وكان النداء والدافع قويا إلى درجة أني لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد والوقوف في صف المسلمين. والحقيقة أنني لم أستطع مقاومة ذلك، وظلت أفعله فترة طويلة من الزمن، يعني قبل أن يدخل حتى الإسلام كان ينجذب إلى المسجد ولا يستريح إلا إذا دخل في الصفوف وصلى معهم. هذه الأخت الفلبينية جميلة لاما، والتي كانت قد ربيت تربية كاثوليكية صارمة، ثم أشرق قلبها بنور ربها فأسلمت له وجهها. تحكي عن بعض التجارب التي مرت بها، وهي كانت عبارة عن إرهاصات سبقت إسلامها. تقول في قصة طويلة، تقول: والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة عند الفجر. طبعا يعني الإنسان كأن الإنسان خلق ليصلي، يعني عندي بحث لكن لم يتيسر لي أن أحضره، بحث في مجلة طبية إنجليزية بيتحدث باحث كافر لا علاقة له بالإسلام ولا عنده خبر به والله أعلم، بيتحدث عن ارتفاع عوامل الإثارة يعني والانفعال في جسم الإنسان، يعني ويرسم رسم بياني لمعدل ارتفاع هذه الأشياء خلال سنوات الساعات اليوم كله. فعامل رسم بياني بيقول ان اللي هي يعني الانسان بيكون صاحي بيرتفع نسبة افرازات هذه الهرمونات او هذه الافرازات في حالة النوم بتهدأ جدا، واضح؟ ففي يعني نوع من التموج، فهو عامل هذه الرسمة فبيسجل ملاحظاته. بيقول ان من الساعة 7 صباحا بيبدأ هذه الافرازات تبدأ ترتفع جدا في جسم كل انسان، كل انسان واضح تبدأ ترتفع من 7 صباحا، ارتفاع ملحوظ طبعا تستمر طول اليوم، تأتي فترة معينة اللي هي قبل 12 ظهرا وتبدأ تصاحب الثاني، ثم بعد ذلك تبدأ ترتفع، المهم الى ان يأتي المساء وتبدأ تنخفض الثاني وتهدأ في الليل، تركض في الليل. الى هذا الحد والكلام طبيعي، لكن رجل محتار، محتار جدا، لانه لاحظ ان من على مدار السنة ما بين الساعة 3 و5 بيبدأ يرتفع يعني هذه العوامل يسموها ستريس فاكتور، بتبدأ ترتفع جامد ما بين 3 و5، يعني مش كل الفترة هي ساعتين، لا في وقت معين بين ساعة 3 و5، يعني على مدار السنة 3 مثلا فترات وثلاثة وربع 3 ونص وهكذا لخمسة، بيبدأ يرتفع ارتفاع ملحوظا جدا. ثم يهبط ويعود في الساعة السابعة إلى الارتفاع. فالرجل يعني يبدي استغرابه في هذا البحث، يقول كل ما من الساعة السابعة فمن فوق عارفين إيه تفسيره، الإنسان بيحتاج للنشاط اليومي وكذا فبترتفع هذه الإفرازات. لكن هذه الفترة اللي هي بين 3-5 هي التي حيرته ولم يجد لها جوابا، والجواب أن الإنسان خلق ليصلي، وأن هذه الأشياء يعني هذه الإفرازات بتزداد في هذا الوقت حتى ينتبه للصلاة. ولذلك إنسان يلاحظ ما لم يكن هناك سهر شديد، سهر ومعاندة للفطرة، الإنسان يلاحظ أنه لو أن إنسان معتاد على النوم مبكرا يجد نفسه بسهولة جدا بيتاخر في الفجر أو قبل الفجر أيضا حتى. واضح؟ ليه؟ النتيجة أنه النتيجة يعني ارتفاع هذه العوامل المنتهة والمثيرة. يعني إنسان حقيقة يعني الاطلاع على الغيب من نافذة الوحي يريحنا كثيرا. يعني كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، كأن جلود من جلود الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الديك الثاني غريب في هذا البحث، الثاني غريب في هذا البحث إنه يعني الفترة اللي هي بيقول ان بيزداد اصلا الافراز بيرتفع في وقت الظهر، ثم يجي تاني غريب في هذا البحث انه يعني الفترة اللي هي بيقول ان بيزداد اصلا الافراز بيرتفع في وقت الظهر، ثم يجي قبل الساعة 12 هي دي فترة القيلولة، فترة القيلولة قبل صلاة الظهر مباشرة، كما يعني كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيل في هذا الوقت حتى يستريح. الشاهد يعني أن حتى الإنسان من ناحية الفسيولوجية خلق ليصلي، خلق ليصلي. فهذه الأخت اللي هي جميلة لاما الفلبينية تحكي أنها كانت تجد نفسها تستيقظ بصورة طبيعية جدا وقت الفجر. تقول والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة، وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس نفسه عند الغروب، فعلا أخذت أصلي على الطريقة النصرانية وهي الطريقة الوحيدة التي كنت أعرفها حينئذ، إلا أن إحساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على نفسي رغم هذه الصلاة. لقد شعرت أنني كنت متعطشة لشيء لم تكن لدي اي صورة واضحة عنه، ففي كثير من الاحيان كانت الدموع تنهمر من عيني او من عيني ويفيض بها وجهي عندما كنت ادعو الله ان يمنحني النور والصبر، لان ما كنت احس به واكتشفه يعني من حاجتها الى الصلاة كان اكبر من طاقتي وقدرتي على الفهم والاستيعاب. وجاء وقت احسست فيه بدافع قوي يحضني على الصلاة في مكان لا صور فيه، شعور ثاني فطري ان تريد ان تصلي تبحث عن مكان لا صور، لا صور ولا تماثيل ولا شيء من هذا. فسألت ايه المكان مكان عبادة لا تضع فيه صور ولا تماثيل، عرفت ان هذا مكان لا يكون الى المسجد. تقول انها قطعت عدة كيلومترات عبر حقول الارض بحثا عنه حتى تصل المسجد. تقول في النهاية حينما ذهبت المسجد كان اليوم الثاني مباشرة يوم صلاة الجمعة، فتحكي عن شعورها. تقول إن نداء الصلاة الأذان في الإسلام قد بدد الأساس الواهي لعقيدتي السابقة، وعندما بدأت صلاة الجمعة أحسست بالطمأنينة تغمر لي، وهو إحساس نادر لم أشعر به من قبل. وعندما سجدت لله مع جميع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود لها، هذا هو ما كنت أتعطش له، لقد وجدت الإسلام برحمة من الله وبركاته واعتنقته بمشيئة الله وإرادته. هذا مهندس معماري أسترالي يدعى نورمان والدبلون كيف، أصبح اسمه في بعد أحمد عبد الله نورمان. يقول كنت في فترة الحرب يضرب يده في الرمال ثم يمسح وجهه ويديه ثم يقول ثم يقف في الخشوع وينفرط عن كل ما حوله. فسألت ماذا يفعل هذا الرجل، فقيل لي انه يصلي وسألت عن دينه الذي يسلك به هذا المسلك البسيط بلا سقوط، ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي فيروح خواطري، بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمتها الإسلام فأسلمت. هذه امرأة إنجليزية تدعى مارغريت فيليب، وكان زوجها هولندي وكانت تعيش في هولندا. تلقى أسرة مسلمة فتسأل عن الإسلام وتعاليمه وتتلقى إجابات كثيرة. تقول: وذات يوم وقفت أمام منظر لا يمكن لي نسيانه إلى الأبد. مرة واحدة يوما رأت هذا المنظر. فقد كانوا في حقل القرية وجاءهم رجل هولندي مسلم وجلسوا يشربون الشاي، وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته ويقوم بسرعة ليقف على بعض الحسائش النظيفة في هدوء ووقار شديدين، ويرفع إليه إلى السماء قائلا: الله أكبر. وراح الرجل يصلي في خشوع المسلمين العابدين المؤمنين. ثم عقدت بسرعة يعني هذه المرأة مقارنة سريعة بين صلاة المسلمين، طبعا بلا مع صلاة الكنيسة. صلاة الكنيسة لازم مكان معين، مش كل الأرض مسجد وطهورة، لكن مكان العبادة لابد من هياكل الصلاة تقدمها للكهنة وكذا وكذا. من المظاهر وأنهم لا يستطيعون أن يصلوا الله إلا عن طريق هؤلاء الوصائل. أي نعم. فجلست تقارن إن ما في وسيط، لا قرابين لا كهنوت لا سقوط، ويعني كانت رؤية مشهد الصلاة الخيط الأول الذي قادها إلى أن تعتنق الإسلام وأسمت نفسها آمنة عبد الله، وتحولت إلى داعية للإسلام فأسلم زوجها وحملت رسالة الإسلام إلى أهل قريتها. هذه نجوى أدمون شوفاني، فتاة لبنانية نصرانية مارونية، تزوجت شابا مسلما أعجبت بأخلاقه وسلوكه. تقول: وعرفت أن هذه الأخلاق الحميدة نابعة من تدينه وتمسكه لإسلامه، وكنت أراقبه وهو يصلي واقفا بين يدي الله في خشوع، فأتأثر بذلك كثيرا إلى أن أعلنت إسلامها. الأخ عبد الصبور ديار أمريكي، شاب أمريكي كان نشطا جدا في الدعوة إلى النصرانية، يعني أنه كان شديد الفقر لكن كان يكرس وقته لجمع نصوص من التوراة عن قصص الأنبياء السابقين، كان مغرم بهذا ويذهب يوزعها على الناس بلا مقابل، يعني اجتهادا في الدعوة إلى النصرانية، حتى أنه كان يلقب نفسه ببطرس الأمريكي، بطرس الأمريكي. ثم بعد ذلك تعرض لحادث سيارة نجا منه برحمة الله عز وجل ولطفه، وعرف أن هذا الحادث عقوبة له وأنه ليس على الطريق الصحيح، فاحتجز في المستشفى وكان مقرر يبقى فيها سنة كاملة. فاشترى جهاز تلفزيون ووضعه في غرفته حيث كانت بداية الهداية، يعني هذا الاصطحاب بهذا التلفزيون في حجرته كان بداية الهداية. يقول في حكاية القصة الإسلامية، يقول: فرأيت صورة مكة من التلفزيون والمسلمين يصلون، ورأيت الملك فيصل يصلي، فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. لما رأى مشهد المسلمين وهم يصلون قال: هذا هو الطريق. لذلك هم يحاولوا دائما يشنعوا علينا ويصدوا الناس عن التأثر منظر الصلاة، يركزوا على منظر المسلمين وهم يتزاحمون على الحجر الأسود ويقولون إن هذا هو الإسلام، وثنيين يعبدون الحجر، أعداء الدين إن المسلمين يعبدون الأحجار، وانظر والدليل أنهم كيف يعني يتنازعون على تقبيل الحجر الأسود ومسحه والعياذ بالله. فالمهم ورأيت الملك فيصل يصلي، فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. لكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام، وكان انطباعي بأن هؤلاء القوم، أول انطباع قال إن هؤلاء القوم ليسوا متكبرين لأنهم يضعون جباههم على الأرض ساجدين لله، فقلت: هذا هو أفضل سبيل للعبادة. ومن تايوان يقول الشاب الصيني وهو يحكي قصة إسلامه وكيف بدأ، يقول يقول لقد احببت الطريقه التي يعبد بها المسلمون ربهم ويصلون جماعه في المسجد. لقد لاحظت انهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى، واحسست حينئذ ان هذه هي افضل طريقه في المسجد. لقد لاحظت انهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى، واحسست حينئذ ان هذه هي افضل طريقه لعبادته سبحانه، ومن هنا احببت الاسلام وقبلت لنفسي دينا. ويقول الاخ الالماني محمد صديق، وهو يتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام. الاخ محمد صديق هذا مشهور، كان في مكه في اواخر السبعينات او قبل ذلك بقليل، رايته في مكه، كنت اراد استمرار، يعني معتز جدا بالاسلام وبمظهر الاسلام، وكان يقول ان سبب مجيئه للاقامه في مكه يعني انه يخشى من خروج المسيح الدجال، وان يذهب الى مكه حتى اذا ما خرج الدجال يكون في عصمه منه. واذكر من بعض القصص اللي كنت اعرفه انه كان احيانا يذهب الى المانيا ليصل رحمه، فكانت زوجته مجلببه بالاسود يعني، و يعني مجلبب جلباب كامل يعني حجاب كامل، فكان سفهاء الالمان يتعرضون لها، فكان يمشي في الطريق بعصا غليظه معه كي يضرب من يعني يسخر من لباس زوجته. اللهم تعالى. يقول هذا الاخ ويتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام، يقول ان شكل الصلاه الاسلاميه هو الذي جعلني افكر في الاسلام، فقد اردت ان اعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاه بهذه الكيفيه، فاستنتجت انها خير سبيل يختاره الانسان لعباده خالقه، فبدات وانا ما زلت بروتستانتيا في اداء الصلاه بكيفيه الاسلاميه، يعني قبل ان يدخل في الاسلام بدا يقلد المسلمين ويصلي مثلهم، لأن شعر أن هذه أحسن طريقة يمكن أن يعبد بها الله تبارك وتعالى، وليس هناك ما هو أعظم من ذلك. يقول آخر يدعى ليتنر يحكي، ولا أدري بالضبط هل هذا أكرم أم لا، لكن يقول في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، لأن الكنائس فيها طبقية، يعني مثلا كان ما أدري ما زال هذا أم لا، لكن مثلا في جنوب افريقيا او حتى في امريكا الى وقت ليس بعيد هناك كنائس خاصه بالبيض وكنائس خاصه بالزنوج او السود، يعني لا يختلطون في كنيسه واحده، يعني التمييز العنصري حتى في اماكن يعني العباده، وهذا كان سبب نفورا لكثير من الزنوج او السود من النصرانيه. في المساجد ترى المساواه التامه بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، وأي إمام يمكنه أن يؤم المصلين، ولا يوجد منظر أشد بهجة من منظر جماعة المسلمين يصلون وهم خاشعون صامتون. هذه ديبورا بوتر، فتاة أمريكية من ولاية ميتشيغان، قضت رحلة طويلة تبحث عن الحق، وانتهت إلى أن دين الإسلام هو الحق الوحيد في هذا الوجود. بعد ذلك بعدما أسلمت كتبت إلى والدها تدعوه إلى الإسلام، وكان من ضمن ما قالته لوالدها ضمن رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرفق، تقول لأبيها: لست أدري هل سبق لك أن شاهدت صورة في التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين، فقد حدث قبل أن أعرف شيئا عن الإسلام منذ عدة سنوات أن شاهدت ذلك عن الصلاة في مصر، ورأيت كيف تقام هذه الصلاة، وقد هزني في ذلك الحين الإخلاص البديع والخضوع والمساواة والأخوة بين المصلين، فقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والأبيض والأسود يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى. هذا توماس محمد كليتون، نصراني امريكي نفر من العقيدة النصرانية إلى الحنيفية السمحة. يحكي حادثة بهرته يتبدى بأنه سمع صوت الأذان، يقول سمعت نشيدا عذبا جميلا صافيا ينطق بأن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر أذان. فكنت أمشي بين الأشجار ولا أعرف من أين ينظر هذا الأذان. يقول إلى أن عرفت في مكان معين هو الذي كان يراع منه هذا النشيد العذب. ويبدو أنه انجذب إلى هذا الصوت وإلى هذه العبارات وطريقة تلاوة الأذان. يقول ثم إذا بيجد الناس يأتون من كل صوب، الناس بكل الألوان والأشكال والملابس يأتون من كل اتجاه ناحية هذا المركز، المكان الذي خرج منه صوت يعني الأذان. فقلت يبدو أن فيه اجتماع عاجل أو مهم، يعني زي دي صيحة لجمع هؤلاء الناس في مؤتمر طارئ أو حشد هيحصل، مظاهرة، أي شيء هيحصل، لأن نجد الناس فجأة من كل اتجاه يتدفقون ناحية هذا المكان الذي صدر منه الأذان. ثم يقول كان الناس يخلعون أحذيتهم أو نعالهم وينتظمون في صفوف طويلة الواحد منها تلو الآخر، وقد أثار دهشتنا ونحن نرقبهم في صمت أنه لا توجد فوارق من أي نوع بين أفراد هذا الاجتماع، فلقد كان البيض والصف والسود إلى جانب الفقراء والأغنياء والشحاذين والتجار يقفون جنبا إلى جنب دون أدنى التفات إلى العنصر أو المكانة الاجتماعية في الحياة. إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من الناس قد تركت انطباعا لا يمكن أن يمحى في نفسي أو من نفسي ما حيث.